بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم، الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. الطالب أو أدب الطلب فيه آداب الطالب مع معلمه والمعلم مع الطالب وهكذا. رعاية حرمة الشيخ. قال: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق بإذن الله. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. نصائح جميلة من ذهب. طالب العلم الذي يوقر معلمه يستفيد منه، وإذا كنت عند معلم لا توقره لا تستفيد منه. وتوقير صاحب العلم هو من تعظيم الله عز وجل وإجلاله، كما في حديث أبي موسى: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. والعالم ليس فقط يحمله ويفهم معانيه ويفهم أحكامه ويحفظ ما يحفظ من السنة ويفهم معانيها وأحكامها، فأنت توقره لما يحمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعرف لعالمنا حقه. لو عرف الناس حق العالم لرجعوا إليه ولسلموا من كثير من الفتن، لكن مجتمعات اليوم صار كثير من الناس ما يقدر العالم ولا يعرف العالم فضله ولا مكانته، بل لا يسلم العالم من الطعن والسخرية استهزاء من قبل أهل الباطل وأهل العلمنة وأهل الشر وأهل النفاق وأهل الضلال، حتى يتشوه العالم عند العام. فإذا تشوه العالم عند العام كيف يستطيع أن يستفيد منه؟ كيف يستطيع أن يستفيد منه؟ ما يستفيد منه لأنه ما يوقره. ولذلك انظر بعض الجهال إذا تربوا عند أهل البدع وعندهم إجلال فوق ما يستحق هؤلاء الذين هم يدرسون عندهم ولا يستحقون أن يدرسوا عندهم، يعني تجدهم طوع أمرهم حتى لو كان في بدع ومحدثات. لماذا؟ لأنهم عظموهم في نفوسهم فعظموهم تعظيما غير شرعي وبالغوا في هذا التعظيم حتى صار يملي عليه الخرافات والأكاذيب والبدع والشركيات ويصدقه. بسبب ماذا؟ التوقير في نفسه. يزين له أن ضرب الدف في المسجد والرقص هذه عبادة، وقد قال العالم الفلاني. الذهاب إلى القبور ودعاء الأموات من دون الله والاستغاثة بهم يزين لهم أن هذه عبادة، قالوا قد قال شيخنا فلان أو سيدي فلان وإلى غير ذلك. لكن التوقير الشرعي للعالم الناصح المستقيم على التوحيد والعقيدة الصحيحة وعلى شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تجد كثيرا من عامة الناس لا يعرف له قدرة ولا حق. وأيضا يقول لهم أهل الباطل والمشككون، قولوا لهم هؤلاء متشددون، وهؤلاء تارة يقول لهم هؤلاء عملاء وتارة يقول لهم كذا، فيفقدون الثقة في نفوسهم من أهل العلم فلا يرجعون إليهم، فيحصل لهم الضلال. لأن أهل العلم النصحاء الذين هم أهل استمساك بالكتاب والسنة أمان بإذن الله للمجتمع من الضلال، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الصدور ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن لما كان أهل العلم موجودين كانوا بفضل الله عز وجل أمانا من الضلال، فإذا ذهب أهل العلم وصار الناس يرجعون إلى أهل البدع والضلال ضلوا، يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. فلهذا أمر الشرع بتوقير صاحب العلم، توقير صاحب العلم. وطالب العلم إذا جاء يتتلمذ على معلمه وشيخه فإنه يراعي حرمته والأدب معه والاستفادة منه ليستفيد منه. وإذا بل كان بعض السلف يدعو الله ألا يظهر له شيئا من معلمه يكون سببا لنقصه في قلبه حتى لا يفقد الثقة به أو يضعف الاستفادة منه. انظروا إلى أي حد، خوف، كل ذلك حرصا منهم على العلم وتوقير العالم ومعرفة فضله. فلهذا كان من التوجيه السديد أنك لا تسمع لأهل البدع ولا لمحاضراتهم ولا لمجالسهم. لماذا؟ لأنك لا تأمن هذا المبتدع يوم من الأيام تسمع له كلاما يتنقص عالم العالم الذي تتعلم بين يديه أو شيخك الذي يعلمك. فإذا قبلت ذلك نفرت وحصل لك ضرر، تنحرف كم أناس انحرفوا. كان بعضهم يأتي إلى دماج فيفرح فرحا شديدا أنه وصل إلى مكان علم يتعلم فيه العقيدة الصحيحة ويتعلم فيه نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، فيسجد بعضهم لله شكرا حينما يصل إلى ذلك البلد أن الله أكرمه بالوصول إلى هذا المكان يتعلم. فلما حصلت بعض الفتن من بعض أهل الأهواء الذين بدأوا بشغب كما حصل من واصل بن عطاء الذين كان في حلقة الحسن البصري، يأتي هذا الغريب المسكين فيجلس إليه بعض هؤلاء فيبغض إليه البقاء في مكان العلم. ما هي إلا أيام إذا به يسافر، ما لك؟ قال أتى إليه بمرض أمرض قلبه وأفسده. فبعضهم ربما رجع إلى بلده وترك الدين والصلاة في ذمة ذاك الذي أفسد قلبه. وكم أناس حصل لهم هذا، كم أناس حصل لهم هذا. وبعضهم يذهب ويترك طلب العلم ويعود كعامة الناس مع الدخان والقات وضيع الصلوات وحال وحال بسبب هؤلاء الذين ينفرون عن أماكن العلم. فطالب العلم يعرف لعالم السنة حقه وقدره جله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: آداب الطالب مع شيخه. من أهم الآداب لطالب العلم ومنها أن يعتبر شيخه معلما يلقي إليه العلم، إليه العلم مربيا يلقي إليه الآداب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين في العلم والأدب فإنه لن يستفيد منه الفائدة المرجوة. فإذا كان عنده شك في علمه كيف ينتفع؟ فأي مسألة ترد على لسان الشيخ لن يقبلها حتى يسأل ويبحث. يعني الآن بسبب ما حصل في نفسه من الشك، معلم يذكر المسألة يبحث عن المسألة، يعني ما عنده يقين منها. فإذا كنت بهذه المثابة لا تبقى عند هذا الشيء، اذهب عند من تثق به، وإذا كان الخلل منك فأنت ستنتقل معك العدوى أينما ذهب. قال: فإنه لن يستفيد منه الفائدة المرجوة. فإذا كان عنده شك في علمه كيف ينتفع؟ فأي مسألة ترد على لسان الشيخ لن يقبلها حتى يسأل ويبحث، وهو خطأ في التقدير من وجه، خطأ في التصرف من وجه آخر. أما كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل، وأن التلميذ أيضا لم يأتي إلى هذا الشيخ إلا وهو يعتقد أنه أهل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتصدر وليس بأهل. وسيأتي من جملة النصائح في هذه الحلية: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وأيضا أنه يعرض نفسه، ربما يقول على الله ما لا يعلم، وهذا خطر عظيم. قال: وأما كونه خطأ في المنهج فإن الطالب إذا سار هذا المسير وسلك هذا المنهج فيكون علمه مبنيا على شفا جرف النهار. ما هو الجرف النهار؟ يعني حفرة جرفت السيول منها جزءا وصار جزء منها متهاوي يكاد يسقط، فهذا يبني في التراب الذي قد حفر السيل تحته. إيش نتيجة ذلك؟ يسقط مع هذا التراب في الحفرة. شفى أي حافة جرف هذا الذي حفره السيل، يعني طرف منه. هار أي متهاوي متداعي للسقوط، فانهار به لأن نفسه قلقة وليس واثقا كل الثقة في الشيخ الذي قرأ عليه، فلذلك يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. وقول الشيخ: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، سبق الكلام عليه، وأنه يرى أنه لا بد من القراءة على شيخ، ثم قال: لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب إلى آخره. قال: كل هذا صحيح. وإذا كان الطالب يمر بشيخ ولا يسلم فهل هذا من الأدب؟ الجواب أنه ليس من الأدب، بل هذا من حق المسلم على أخيه فضلا عن أن يكون له شيخا. نحن نأتي زيارة لمشايخنا وأحيانا تكاد تتلعثم في الكلام حياء وتوقيرا، فإذا قال لك الشيخ الكلام عندك تتهرب. ذات يوم ذهبنا زيارة إلى شيخنا يحيى وكان فيه شيء من التعب، فقال: الكلام عندك. فقام بعد الصلاة وخرج متعب، ثم بعد العشاء يقول الشيخ: معذرة أنا كنت متعبا، يعني ما خرجت. وما يحتاج أن يقول هذا شيخه. قلنا: يا شيخ، هو جلوسك محبوب إلينا لكن ذهابك سبب للانطلاق في الكلام، يعني نستطيع أن نتكلم، وإذا كنت موجودا كثير من المعلومات تذهب، تستحي من معلمك. والذي ما يكون عنده توقير لشيخه ومعلمه ما يستفيد منه. قال: ليس من الأدب أن يمر بشيخه ولا يسلم. فإذا حاذى شيخه مر مر السحاب وعجل ليدركه. ونحن نذكر عندما كنا طلبة إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم. فمثلا إذا كان عند دخول المسجد نمكنه من الدخول قبلنا، وأنا لا أريد من طلابي أن يقفوا لي وأدخل قبلهم، فأنا أسمح به. انظر إلى هذا التواضع، إن كان حقا لي، لكن أريد إفشاء السلام الذي أمر الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم به. وقد أعجبني أحد الإخوة، فقد كان لا يمر بأحد من الطلبة ولو كان بعيدا إلا ويسلم عليه، وهذا طيب. من هو الذي تعلمونه من أشد الناس إفشاء للسلام؟ عندك يا أبا إبراهيم، عندك يا أبا عمر، الشيخ جميل، نعم، يعني يكاد هذا يكون محل إجماع، من وجده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني هذا ما شاء الله أفشى السلام، صار عند الناس معروفا. وأيضا هذا فيه أجر وعبادة، وإذا كنت تمر بجوار أخيك أو بجوار مسلمين عامي مع عامة الناس ما تسلم عليه، ربما أوقعت في نفسي شيئا، فبعض العامة يأتي يقول ما لكم أنتم متكبرون طلابكم، لماذا؟ قال مر عليكم ما يقول السلام عليكم. وأحيانا قد يحصل لك ذهول، أنت مشغول بشيء وتمر عليه ما تقول السلام عليكم، وهو يظن أنك ما هجرت السلام عليه إلا لشيء فيه، فيقول كيف هؤلاء، هذا متكبرون، هؤلاء كذا، وينظر إلى طلاب العلم كأنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، هم بشر. لكن أنت لا تترك هذا الخلل مع عامة الناس ولا مع زميلك ولا مع معلمك، لأن هذه عبادة. قال وقد أعجبني أحد الإخوة فقد كان لا يمر بأحد من الطلبة ولو كان بعيدا لا يسلم عليه، وهذا طيب، فينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الآداب. وأيضا طلاقة الوجه، سلام وطلاقة وجه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. انظر إذا مريت على إنسان وتقول له السلام عليكم، يقول عليكم السلام، ما تستطيع تتكلم معه. لكن مريت على آخر السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله، انظر كيف تغير الحال. أول ما ذهبت إلى بلاد صعدة، وصعدة ما تربت على التشيع والجلافة، ما أنقذ الله تلك البلاد وأخرج منها أولئك الرجال إلا بدعوة شيخنا مقبل رحمه الله، نفع الله بهذه الدعوة وأخرج من أخرج من أولئك الرجال الذين حملوا الدعوة وقاموا بالخير. وإلا فالبلاد تربت على الجلافة والقساوة، حتى طلاب العلم يعرفون هذا، عندما يذهبون إلى مجتمعات فيها شيعة كثير تعظ تنصح قلوب قاسية وجلافة وغلظة، جلافة وغلظة. فأول ما ذهبت كنت أمر على بعض العامة من هؤلاء، السلام عليكم، سلام، والله هذا مخيف. وذهبت زيارة لبعض الشيء إلى تعز، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، والله ما للناس فرق. لكن طلاب العلم والذين عرفوا السنة في تلك البلاد يعني يفرح بك ويرى طالب العلم في يسر به. كان الشيخ مقبل رحمه الله إذا رأى من أهل صعدة طالب علم يحتف به ويعتني به ويفرح ويسر جدا. لماذا؟ لأن البيئة مجتمع مغلغل بالتشيع. والآن نكبت البلاد بالرافضة الحوثيين، لكن ما زال الخير باقي، تتواصل مع إخوة هناك وإذا بك تجد منهم أنباء تسر الإنسان، يقولون هناك نشأ عجيب وعندهم محبة عجيبة للسنة وجلد، ما يبالون بأهل الباطل. نسأل الله أن يثبتنا وإياهم ويدفع عنا وعنهم. قال فينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الآداب. وبقي له بقية، ومواضيع آداب طالب العلم يحتاج إليها طالب العلم على الدوام، الحقيقة أنها مهمة. ما يكفي أن الإنسان يحصل علما ولا يحصل أدبا، لابد من علم وأدب، والأدب هو مفتاح من مفاتيح القلوب للعلم الذي تحمله. انظر إذا نزلت بلدة ورزقك الله من الأخلاق والآداب وحسن التعامل مع الناس، ما يكون سببا لجلب الناس لما عندك من علم، بخلاف ما إذا كنت قاسي القلب غليظ الطبع شديدا في المعاملة، ليس عندك سماحة ولا تأتي بمسألة السلام، هذا يحصل نفرة منك ومما عندك من الخير ولا يستفاد منك كثيرا. لا يستفاد من كثيرا. وأيضا انتبه، الشيطان يأتي أحيانا يقول لك هذا عامي، الله أعلم على أي مذهب أو علي، يا أخي هذا مسلم مسلم، أنت ما تهجر إلا صاحب البدعة الذي عرفت بدعته، أما عامي من عوام الناس أو حتى عنده معاصي من المعاصي عصيان أو مخالفات، إذا تركت السلام على العصاة وعامة الناس ستهجر نفسك، ما على من تسلم. لا تكاد تجد في المجتمع إنسانا يخلو من معصية إلا من رحم الله. إنما هذا إذا عشت في مجتمع فيه أهل سنة وطلاب علم في المسجد، فإذا خرجت من المسجد وجدت عامة الناس ترفق بهم وتذكر قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل، كنت مثلهم فمن الله عليكم. كم من إنسان قبل معرفة السنة ومعرفة العلم كان على حال عجيب، ومن الله عليه بالسنة وأقبل الله بقلبه على الخير، فلا يغتر بنفسه ويحتقر هذا العامي، ربما يكون عنده من الخير ما عنده، ولكن عنده ابتلي بعض المخالفات، قد يكون حسن خلقك سببا لانتشاره وسببا لإعانته ومحبته للخير وتوبته إلى غير ذلك. الشيخ أحمد بن عثمان كان يخرج زيارة المراكز ويأخذ بعض العامة معه في زياراتهم، ويمرون على طلاب العلم ويرون حسن التعامل والتوقير والألفة، ما يرجع إلا وهو محب للعلم والسنة واستقامة وأطلق اللحية وترك المخالفة التي كان عليها، وما شاء الله سبب مخالطة وحسن تعامل. قال هل يجوز المعلم أن يأخذ الهدية من الطالب؟ هناك فرق بين التعليم الذي يكون في المساجد وبين التعليم الذي يكون في المدارس والجامعات. فالتعليم الذي يكون في المساجد ما هناك مانع أن تقبل هدية من الطالب، لأنه ما يترتب عليه أنك تجامل في شيء وتسكت عن خطأ أو عن باطل أو عن ضعف فيه، كما يحصل فيه المدارس. هذه هي مبنية على شهادات، فإذا أعطى الطالب المدرس في الغالب أنه يرجو من عطائه ماذا؟ يسكت عن تقصيره، يرفع في درجاته، يجامله، إذن يترتب عليه مفاسد، ويظهر الطالب بمظهر غير حقيقة واقعة، فيكون فيه غش للناس، لأن الشهادات تبنى على ذلك. لكن في المسجد لو أهديت لمعلمك أو أهدى المعلم طالبه ما هناك مانع، تهادوا تحابوا. إلى هنا سبحانه.